بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا فصل في التصرف في المبيع، التصرف في المبيع قبل القبض وبعد القبض. المؤلف يقول: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يملك المشتري المبيع بمجرد العقد مطلقا، أي سواء قبضه أم لا، مكيلا كان أو غير مكيل، مطلقا يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. ولهذا رتبنا عليه مسألة النماء لو حصل أثناء الخيار، لكن يلزم العقد متى؟ يلزم حيث لا خيار، يعني الآن هنا يملك صحيح، لكن لزوم العقد إذا كان لا خيار أو انتهى الخيار، البيع يكون لازما حيث لا خيار، لا يوجد خيار شرط ولا خيار عيب ولا غبن إلى آخره. إذن يملك بمجرد العقد ويلزم العقد حيث لا خيار. قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، ابن حجر يقول في الفتح: أي لم يتغير عن حالته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول معنى أدق من هذا، يقول: يعني ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى فهو من ضمان المشتري، ليس بحاجة، ليس محتاج أن يستوفى، ليس محتاج أن يكال ولا أن يوزن، فهو من ضمان المشتري. الشاهد منه هنا أنه ما دام من ضمان المشتري معناه حصل الملك بمجرد العقد، هذا مراد بالاستدلال بهذا الأثر، أنه بمجرد العقد حصل الملك، بدليل أن هذا المبيع أصبح من ضمان المشتري. قال: ويصح تصرفه، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. هل كل المبيع، كل المبيعات يصح أن يتصرف فيها المشتري قبل القبض؟ الجواب لا. فلنقرأ المتن فقط، قرأ المتن فقط: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. إذن أفادنا أن المبيعات نوعان، من حيث الضمان بعضها من ضمان البائع وبعضها من ضمان المشتري، من حيث التصرف، تصرف المشتري فيها قبل أن يقبضها نوعان: نوع يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه، ونوع لا يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. ما الضابط في ذلك؟ قبل أن نقرأ أنا سأعطيكم مختصرا، مختصر في سطرين. يجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا في 6 مسائل. يجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه قبل القبض إلا في، وعدد الستة هذه: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. يجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه قبل قبضه إلا في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى توفية، لابد للبائع أن يكيل للمشتري، لابد للبائع أن يزن للمشتري، فكيف يجوز للمشتري أن يبيع هذا البر قبل أن يكال له؟ كيف يبيعه؟ وسيأتي أن قبض المكيل هو بكيله، هم لا يشترطون النقل هنا، المكيل يقبض بكيله. إذن لو أردنا أن نمثل، مثلا أردنا أن نمثل، المشتري اشترى بيتا، اشترى بيتا ولم يقبضه، قبض البيت يكون بالتخلية، إعطاء المفتاح كما سيأتي، لكن المشتري ما قبض، إنما أجرى العقد، أصبح البيت ملكه، أليس كذلك؟ ملكه. على المذهب له أن يتصرف فيه قبل قبضه، فيذهب ويبيع هذا البيت قبل أن يقبضه. لماذا؟ ليس من الستة هذه، لا هو مبيع بكيل ولا بوزن ولا بعد ولا بزرع، يعني قياس بالزراع، ولا مبيع بالصفة، إذا ليس مصوفا، هو شاهد البيت، ولا مبيع برؤية متقدمة، لا هو راه عند العقد. ما دام خارج من هذه الستة فللمشتري أن يتصرف فيه بعد أن اشتراه، أن يتصرف فيه قبل قبضه. هذا المذهب. السيارة مثلا، البنك اشترى السيارة من المصنع واشتراها والمندوب رآها والبنك لم يقبضها، قبض السيارة وقبض المنقولات إنما يكون بنقلها، البنك لم يخرجها من مكانها ولم يقبضها، فعلى المذهب يجوز للبنك هذا أن يبيع السيارة وهي في مكانها، لأنهم يقولون يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إلا في المكيل والموزون ونحوه، أي في هذه الستة التي ذكرت. واضح؟ المسألة هذه فيها خلاف مشهور. الشافعي رحمه الله يقول كل مبيع لا بد من قبض، يحتج بحديث إذا ابتعت مبيعا، بهذا الإطلاق، يعني هناك عندنا حديث من ابتاع طعاما، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، لكن عندك إذا ابتعت مبيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، وابن عباس يقول في الطعام أحسب أن كل شيء مثله كما في الصحيح. مسألة فيها خلاف كبير جدا. مالك يخص الأمر بالطعام، الطعام فقط هو الذي لابد أن يقبضه، ما عدا ذلك فلا. حنابلة كما ترون أوسع شوي، أدخلوا المكيل والموزون والمعدود. حنفية يقولون كل شيء لابد من قبضه قبل بيعه، قبل إعادة بيعه، إلا العقار ما يشترط. الشافعي يقول كل شيء لابد من قبضه. فتاوى مشايخنا في هذا العصر أكثرهم على اشتراط القبض في، يعني الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، اللجنة الدائمة يشترطون القبض في جميع السلع قبل التصرف فيها وفي بيعها. ومما يدل لهذا المذهب حديث زيد بن ثابت، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فالمهم على المذهب ما عدا هذه الستة فللمشتري أن يتصرف فيها بالبيع والتأجير والإعارة وغير ذلك قبل أن يقبضها. هذه المسألة الأولى. وهذه الستة في الحقيقة هي من ضمان البائع. إذن هذه المسألة الثانية، هي من ضمان البائع، لأنه ما أخذها المشتري، لم يستلمها المشتري، هي من ضمان البائع وهي عنده، مقصود هي عنده، هي من ضمان البائع قبل أن تكال وقبل أن توزن، هي من ضمان البائع. ويضاف عندنا في مسألة الضمان أوسع من مسألة التصرف، يعني عندنا أشياء تكون من ضمان البائع ولكن يباح للمشتري أن يتصرف فيها، فيضاف على الستة هذه. إذا لو قلنا ما الذي يضمنه البائع، هذه الستة من ضمان البائع، ونضيف عليها الثمر على الشجرة، الثمر على الشجرة. هو هذا الثمر من ضمان البائع، يعني لو جاءت جائحة فاجتاحته فعلى ما تأخذ مال أخيك كما في الحديث، هي من ضمان البائع، مع أنه يصح للمشتري أن يتصرف في الثمر، طبعا بشرط أن يكون في تخلية، البائع خلى له الشجرة، يصح له أن يتصرف في الثمر بالبيع مع أنها من ضمان البائع. إذا لا تلازم عندنا، الضمان أزيد من مسألة التصرف. التصرف ذكرنا 6 أشياء فقط، ليس منها الثمر على الشجرة التي يمنع المشتري من التصرف فيها. هنا الثمر على الشجر هذا الأمر السابع الذي هو من ضمان من؟ من ضمان البائع. كذلك يضاف عندنا شيء من ضمان البائع، إذا منع البائع المشتري من القبض، يعني في الأشياء الأخرى غير 6 وغير 7 هذه، لو أن البائع إذا منع البائع المشتري من القبض، أنت اشتريت كتابا والكتاب هذا ليس من 6 هذه، ولك أن تتصرف في الكتاب وهو عند بائعه على المذهب، أن تبيعه لآخر وهو عند بائعه ما زال، والأصل أن هذا الكتاب أنت اشتريته، البائع منعك من أخذه فتلف، فضمانه على البائع، ضمانه على البائع. هذا خلاصة المسألة، أن المشتري له أن يتصرف في جميع ما اشتراه إلا 6 التي ذكرنا، وأن هذه 6 هي من ضمان البائع، ويضاف عليها مسألة الثمر. فلنقرأ ماذا يقول المؤلف. قال: يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، هذا عرفناه، ويصح تصرفه، أي تصرف المشتري في المبيع، أي ببيع، بالبيع أو بالهبة قبل قبضه، تصرف قبل القبض، إلا المبيع بكيل كما سيأتي، سيستثني هو بعد قليل، يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع أو بالبقيع، موضع بالنقيع هو موضع أيضا، موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع فيه الماء، بالدراهم، نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. رواه 5، وإسناده ضعيف، وهو حديث مشهور معتمد عند الفقهاء. قال المؤلف: وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، تصرف في الثمن قبل قبضه. الآن باع الإبل بالدراهم، دراهم مؤجلة، ثم أخذ عنها دنانير، البائع في الحقيقة له في الذمة دراهم، وتصرف في هذا الذي في الذمة، وقال للمشتري: بدل ما أخذ دراهم أعطني دنانير. فمعنى هذا أن الشرع أباح بيع الدراهم قبل قبضها بالدنانير، أباح بيع الدراهم قبل قبضها، هو الآن في الذمة، لم يقبضها ثم يبيعها، هي في ذمة المشتري، فالبائع يقول له: بدل الدراهم التي في ذمتك أعطني دنانير، فأباح بيع الدراهم، وهو هذه المبادلة، دراهم بدنانير هذا بيع يسمى بيع الصرف، فأباح له بيع الدراهم التي في ذمته بالدنانير. المخالف في ذلك الذي يقول لا لابد من القبض في كل شيء، يقول هذا فرق بين أن تبيع الذي في ذمته وبين أن تبيع السلع المعينة، في فرق ولا شك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. حديث البخاري. البكر هذا ابن عمر كان على بكر لأبيه، البكر يعني فتي من الإبل، وكان هذا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في السير، وعمر يقول لابن عمر لا تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر تأخر. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وهو في مسيره، اشترى منه البكر هذا ثم وهبه لابن عمر، قال هو لك يا ابن عمر اصنع به ما شئت، ولم يقبضه، بمعنى لم يأخذه، لم يأخذ، إنما كان ما زال تحت يدي ابن عمر. قال في المغني: وظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه، تصرف ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه، وهب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل هذا قبل أن يقبضه. والجمل ليس من الأصناف الستة التي يمنع المشتري من التصرف فيها قبل القبض. قال: إلا المبيع بصفة. استبق الشارح المؤلف، استبق المتن، المتن سيستثني المكيل والموزون، وينبغي هناك أن تضيف والمبيع بالصفة. هنا المؤلف الشارح قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف من ضمان البائع. قاله في الشرح: هذا الإدخال سبب الإرباك، إحنا أردنا نستثني سنقول إلا المكيلة والموزونة والمزروعة والمعدودة والمبيع برؤية متقدمة وبصفة، ست أشياء تستثنيها مرة واحدة، أما هذا التقطيع سبب الإرباك. إذن إما أن تضيف هنا تقول إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة والمكيلة والمزروعة تكمل الستة، أو تنتظر حتى يأتي كلام الماتن إلا المبيع بكين أو وزن أو عد أو زرع، وتقول والمبيع بصفة ورؤية متقدم. مفهوم هذا؟ يعني لابد من استثناء الستة، لا تستثني اثنين ثم تستثني أربعة. قال: إلا المبيع بالصفة، يعني أنت اشتريت شيء بالوصف، ليس لك أن تبيعه لغير، ليس لك أن تتصرف يا مشتري حتى تراه بالفعل، أو اشتريته برؤية متقدمة قبل العقد بيسير، ليس لك أن تبيعه لأحد حتى تراه، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. هذان الاثنان وبقية الستة لو تلفت هي من ضمان البائع، لو تلفت قبل القبض، إن تلف أي قبل القبض فمن ضمان البائع. قاله بالشرح الماتن، قال مباشرة: وإن تلف فمن ضمانه. هذا كلام راجع لغير الستة، يصح تصرف المشتري في المبيع أي غير الستة، وإن تلف فمن ضمانه قبل القبض، وإن تلف فمن ضمانه أي ضمان المشتري. إذا ما كان ينبغي إدخال الاستثناء هنا، إنما المتن يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه باستثناء ما سيأتي، وإن تلف أي هذه الأشياء غير الستة، إن تلفت فمن ضمان المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. إلا نقول: إلا إن امتنع البائع من تسليمه. ضيفوا هذه اللي احنا ذكرناها هناك في التنبيه، إلا إن امتنع البائع عن تسليمه فالضمان على البائع. طيب المثال الآن: هذا الهاتف ليس من الأصناف الست، اشتراه المشتري وما زال عند البائع ولم يقبضه، وقبضه يكون بالنقل والتناول لم يقبضه، فالمذهب يقول يصح للمشتري أن يتصرف فيه وهو عند بائعه، وهو من ضمانه أي من ضمان المشتري. يعني لو تلف هذا هو عند البائع أمانة في هذه الحالة، لو تلف بغير تعد من البائع أو التفريط فهو من ضمان المشتري، ونحن استثنينا إلا إذا منعه البائع من تسلمه، أي فلو تلف كان من ضمان البائع. ثم بدأ المؤلف يستثني الستة التي أشرنا إليها، قال: إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع، ونضيف إليه المبيع بالصفة والمبيع برؤية متقدمة، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتر وكمل المتن، ولا يصح تصرفه أي المشتري، لا يصح تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. الستة هي من ضمان البائع، والمشتري لا يصح أن يتصرف فيها قبل القبض. قال: فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلافه قبل تمام ملك المشتري عليه، لم يقبضه وهذه القبض فيها شرط، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي. ولا يصح تصرفه فيه ببيع، لا يصح تصرف المشتري في هذه الستة ببيع أو هبة أو رهن أو إجارة ونحوها قبل قبضه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البثي. لا نعلم فيه خلافا، هذا ينبغي أن يكون يعني ليس في كل شيء، إنما الاتفاق هو في الطعام. البتي عثمان البتي رحمه الله يرى أن كل المبيعات يصح التصرف فيها قبل القبض حتى الطعام، الطعام متفق عليه، لم يخالف فيه إلا عثمان البتي، فلا نعلم فيه خلافا أي بيع الطعام، بالطعام لابد من قبضه قبل التصرف فيه. فقال ابن عبد البر: وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه، يستوفيه بالكيل كان يكال. قال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه، يعني ما عدا الطعام. ولكن هذا الحديث دل على شيء آخر، ليس فقط القبض بمعنى الكيل، بل اشترط النقل إلى الرحال، وهذا لا يقول به المذهب. هذا الحديث في الحقيقة حجة لمن اشترط مع القبض النقل، أو جعل من مفهوم القبض النقل ولم يكتف بالكيل. هنا يقول: ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه لرحالهم، ما قال حتى يكيلوه فقط. فعلى كل، سيأتي معنى أن قبض المكيل على المذهب بكيله فقط وليس بنقله. قال: وإن تلف بآفة سماوية. إن تلف الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الستة، هذا المبيع من الستة التي هي من ضمان، التي من ضمان البائع. إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. لماذا؟ لأنه من ضمان بائعه. الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها، لا صنع للآدمي فيها، يشمل ما لو ماتت الدابة، جاءت صاعقة، ويلحق بهذا لو تلف المبيع بحيوان، لأنه لا يمكن تضمين الحيوان. أتلف السلعة هذه، مثلا اشترى الإنسان برا والبر ما زال عند البائع وهو من ضمان البائع، فجاءت دابة فأكلته، هذا يلحق بأتلفته آفة، تلف بآفة سماوية، لأنه لا يمكن تضمين الدابة التي أكلته. قال: وبفعل بائع، أي إن تلف بفعل بائع أو أجنبي، خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن، أي على البائع، لأنه مضمون عليه إلى قبضه أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله. الآن هذه المبيعات الست هي من ضمان البائع، المكيل مثلا، فهذا القمح موجود عند البائع لم يقبضه المشتري، هو من ضمان البائع. إن تلف بآفة سماوية انفسخ العقد، إن أتلفته دابة انفسخ العقد لأنه لا يمكن تضمينها، إن أتلفه البائع نفسه أو أجنبي يمكن تضمينه أتلفه، فالمشتري بالخيار، إما أن يفسخ ويأخذ الثمن الذي دفع، كان قد دفع شيئا، ويرجع بالثمن، يطالب البائع بالثمن، وإما أن يمضي العقد ويطالب المتلف بالبدل، يختار هو يشوف إيش الأحسن له في هذا. إما خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه، أي هذه الأنواع الستة كلها مضمونة عليه إلى قبضه، أي إلى أن يقبضه المشتري، أو الإمضاء أي إمضاء البيع، يقول أنا كملت البيع هذا، أنا أصلا هو كان تم البيع، كان هناك عقد فأنا راضي، والآن سأشوف من الذي أتلف، الأجنبي أو البائع. يعني ربما يا إخوة مثلا ربما هو يستطيع أن يطالب المتلف الأجنبي هذا، وفي نفس الوقت لا يمكنه استرداد الثمن من البائع، في الحال هذه لن يختار الفسخ، يقول أنا أمضي البيع وأنا سهل أن أخذ الثمن من هذا المتلف. ويطالب من أتلفه، أي من بائع أو أجنبي، يطالب من أتلفه ببدله، والبدل هذا ما هو؟ قال الشارح بمثل مثلي وقيمة متقوم، وهذا القاعدة العامة في غرم المتلفات، أن الأشياء تضمن إن كانت مثلية فبمثلها وإلا فبقيمتها، المثل ما له مثل والقيم ما له قيمة. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، لأن الثمن كما قلنا قد يكون مكيلا وموزونا، فأيضا تطبق نفس القاعدة، تقول هذا الثمن لم يستلمه البائع، مثلا كان الثمن أنا بعت قطعة أرض والثمن 100 صاع من البر، 100 صاع من البر هذه موجودة عند المشتري فتكون في ضمان المشتري، وأنا ليس لي أن أتصرف في هذا الثمن البر قبل قبضه، تطبق نفس القاعدة ما دام الكلام في ثمن معين، الثمن كالمثمن، الثمن أي الثمن المعين كالمثمن في جميع ما تقدم، هو قيد، قال إذا كان معينا، أي إذا كان الثمن معينا. قال وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته، الثمن كان في ذمة المشتري ليس ثمنا معينا، فله أخذ بدله، أي فللبائع أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته، مستقر الثمن في ذمة المشتري. إذن هذا ما يتعلق بقضية ما هي المبيعات التي إذا اشتراها المشتري أمكنه أن يتصرف فيها قبل قبضها، وما هي المبيعات التي ليس له أن يتصرف فيها قبل قبضها، والمسألة في الأمور الستة هذه التي ذكرنا. وما دام لا يتصرف فيها قبل قبضها فهي في ضمان البائع، وأضفنا نحن أمرين هي من ضمان البائع، مع أن المشتري يمكن يتصرف، الثمرة على الشجرة هي من ضمان البائع، وكذلك البائع لو منع المشتري من تسلم المبيع كان الضمان عليه. قال فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل، أي فلا يشترط نقله، المذهب يقول لا يشترط نقله، المشتري الآن إذا كال له البائع فقد حصل القبض، يحصل قبض المكيل بالكيل ولم يشترط نقله، والموزون بالوزن والمعدود بالعد، اشتريت مثلا 100 كيس كذا فيعده لك، والمزروع بالزرع الذي يزرع، الأقمشة الأرض تزرع يعني تقاس بالزراع أو الأمتار، أو فقبض المزروع بزرعه إذا تم الزرع فقد قبض، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، إذا اشتريت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا، وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم، وقيس العد والذرع على الكيل والوزن، لأن هذا كل منهم يحتاج إلى توفية، أن يتأكد من القدر، يحتاج يتأكد من قدر المعدود هذا وقدر المزروع، كما نحتاج أن نتأكد من قدر الموزون وقدر المكيل. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، هذه رواية، أنه يعني يكفي في المكيل أنه يميز وأن يخلى بين المشتري وبين السلعة. قال وما بيع جزافا فقبضه نقله. ما بيع جزافا فقبضه نقله. الجزاف يعني الذي يباع بلا كيل، كوم الطعام، كوم الطعام. أضيفه هنا لهذا مهم، وكذا ما ينقل، وكذا ما ينقل ككتاب وحيوان، وكذا ما ينقل ككتاب وحيوان فقبضه نقله. هذا من كلام عثمان في هداية الراغب. إذن المنقولات قبضها بنقلها، وأيضا الطعام الجزاف قبضه بنقله. لاحظوا أن الطعام الجزاف هذا ليس من أصناف الستة، يعني ليس مبيعا بكيل، فهم يبيحون للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. وكذلك المنقولات هذه التي غير أصناف الستة يبيحون التصرف فيها قبل قبضها، لكن يبينون مفهوم القبض أننا قد نحتاجه في شيء آخر، حصل قبض أو لا نحتاجه في شيء آخر، ليس قضية التصرف، انتهينا من التصرف. هذه مسألة الآن أوسع، كيف يقبض كذا وكيف يقبض كذا، ليترتب عليه أحكام. فقبض المنقول بنقله كتاب حيوان. لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وهذا في الحقيقة يدل على منع التصرف في الطعام الجزاف، وهو رواية عن الحنابلة، رواية عن أحمد لكن ليس المذهب، يدل على منع التصرف، ويفيد أن النقل في المنقول هو من القبض. إما أن تقول هو من القبض أو تقول هو إضافة للقبض، هذا لابد من النقل في المنقول. قال وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، باليد أي بالتناول، أن يتناولها بيده. قبض الذهب والفضة والجواهر باليد. فلما نشترط فيما يأتي إن شاء الله أن الذهب لابد من قبضه في المجلس، فيكون القبض باليد، وهذا يسمى القبض الحقيقي. وأباح أكثر المعاصرين ما يسمى بالقبض الحكمي. قبض الحكمي ليس بالشرط أن تأخذ المال في يدك، مثلا الدراهم بالدنانير، الجنيهات بالدولارات. قبض الحقيقي أن تأخذ الجنيهات ويقبض هو في يده الدولارات. قبض الحكمي منه الإيداع في حسابك، الشيك المصدق أو المصرفي، يعني الصادر من البنك لك، بخلاف الشيك العادي الذي يكتبه الإنسان، هذا ليس قبضا. قد يكتب الإنسان الشيك وليس في رصيده شيء، لكن الشيك المصدق تحجز قيمته أو قدره وتمنع من التصرف فيه، فالشيك المصدق له حكم القبض. الحوالة البنكية لها حكم القبض. الإيداع في الحساب له حكم القبض. هذا يسمونه القبض الحكمي، القبض الحكمي. إذن قبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه. والحقيقة أنك ستنقله، تخرجه من مكانه أو تمشيته من مكانه. وما لا ينقل مثل العقار، مثل الأرض، قبضه بالتخلية بين مشتريه وبينه، أي بلا حائل، بل يفتح له باب الدار ويسلمه مفتاحها ونحوه، ولو كان فيها متاع للبائع. هذا كلام عثمان في نهاية الراغب. حتى لو كان فيها متاع للبائع، إذا سلمك المفتاح ومكنك من الدار فقد حصل القبض. حتى لو بقي له شيء من الأثاث أو كذا، ستكون أمانة عندك. قال لأن القبض مطلق في الشرع، مطلق في الشرع، الشرع لم يحدد مفهوم القبض، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي. كل شيء لم يحدد في الشرع مفهومه فإنه يرجع في تحديده إلى العرف.
قال بشرط حضور المستحق أو نائبه، أي حضوره للكيل ونحوه، أن يحضر الكيل والعد والزرع، أن يحضره المستحق أو يحضره نائبه، لأنه يقوم مقامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتعت فاكتل. يعني لا يكفي أن يقول البائع: أنا وزنت الموزونات، إنما يزنها في حضور المشتري أو نائبه، أو أنا كلت المكيلات، لابد من حضور المشتري أو نائبه، يشترط بشرط حضور المستحق أو نائبه لهذا الحديث. إذا ابتعت، إذا اشتريت فاكتل، ليس فقط البائع الذي يفعل هذا. قال: وأجرة الكيال والوزان والعداد، إنه أشياء كثيرة تحتاج إلى عد، والزراعي الذي يقيس بالزراع، والنقاد أي الذي يعد النقود، كان عندهم نقاد يعد النقود. أجرت هذه الأشياء على الباذلي. الباذل كلمة جميلة، ما قال البائع ولا المشتري، لأنه قد يكون الباذل لها البائع وقد يكون الباذل لها المشتري. يعني إن الثمن الباذل له من؟ المشتري، لأن النقود، يعني لو كان الثمن نقودا. طيب، والمكيلات لو كان البائع هو الذي باع المكيل فالبائع هو الباذل، وقد يكون الثمن قمحا فيكون المشتري هو الباذل. فأجرة الكيال والوزان والعداد والزراعي والنقاد على الباذل، يعني ربما دفعنا الاثنين الأجرة. لو كان مثلا هذا يبيع برا ببر مع التساوي، فعندنا هذا يحتاج من يكيل له وهذا يحتاج من يكيل له، فأجرة هؤلاء على من؟ على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية، هو مطالب أن يسلم ويؤدي شيء كامل وافي، أن يوفي هذا، ولا تحصل إلا بذلك، إلا بالكيل والوزن. أشبه السقي على بائع الثمرة، هو باع الثمرة وتركها على الشجر، من الذي يسقيها؟ البائع يسقيها، البائع، لأنه مطالب بتوفية الثمرة والمحافظة عليها للمشتري. وأجرة النقل على القابض، وهذه قاعدة عامة، أجرة النقل على القابض، من عليه حق التوفية عليه الأجرة. لما قلنا إن صاحب خيار، لما قلنا إن صاحب في خيار العيب إن المشتري عليه الأجرة، لأنه هو مطالب برد السلعة هذه التي باختياره لا يريدها، هنا أجرة النقل على القابض، نقول إلا بالشرط، إلا بالشرط، يعني يمكن أن تشترط وتقول له الأجرة عليك. أجرة النقل على القابض نص عليه، لأنه لا يتعلق به حق توفية، ولأنه صار في ملكه، صار في ملكه، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. لا يضمن ناقد، هذا الذي يعد النقود، إذا كان حاذقا وأمينا ولكنه أخطأ في العد، وجاء البائع وقال: أنا استلمت الفلوس هذه ناقصة، والذي أخطأ هو الناقد هذا، إذا كان حاذقا أمينا فلا يضمن، سواء كان متبرعا أو بأجرة، لأنه أمين. فإن كان غير حاذق أو غير ذي أمانة وعدالة فهو ضامن، كما لو تعمد. وفي هذه الحالة إذا ضمناه وقلنا أنه غير حاذق أو غير أمين، فينبغي ألا يستحق أجرة في هذه الحالة. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على التصرف في المبيع قبل قبضه وكيفية القبض، ثم انتقل إلى أمر مهم جدا نختم به، وهو مسألة الإقالة. الإقالة، الإقالة يعني فسخ البيع. قال: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر. الإقالة قد يندم فيها العقد، قد يندم فيه البائع وقد يندم فيه المشتري،
يستحب، يعني هو يباح للإنسان طلب الإقالة، يباح للإنسان في بعض النسخ ولا تسن، لا الصواب وتسن الإقالة. هو الذي يطلب الإقالة طلب الإقالة مباح وليس من المسألة المذمومة. إجابة الإقالة سنة ومستحبة وفيها أجر. تسن الإقالة أي ماذا؟ أي إجابة طلب الإقالة، تسن الإقالة أي إجابة الطلب في الإقالة للنادم من بائع ومشتر، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة، أي عند أبي داود ليس عنده ذكر يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته. قال: وهي فسخ لا بيع. ويترتب على هذه الجملة أحكام كثيرة. الإقالة فسخ أو بيع؟ إذا قلت إنها فسخ فمعناه تصح ولو قبل قبض، حتى لو كان في الطعام. أنا اشتريت الطعام ولم أقبضه، لو كنت سأبيع حتى ولو لنفس البائع فلابد أن أقبضه، حتى لو نفس البائع. لكن إذا قلت إنها فسخ خرجت من هذه الأحكام. فانظروا ماذا يترتب على كونها فسخا: تصح ولو قبل قبض وبعد نداء جمعة. نداء الجمعة الثاني قلنا يحرم البيع، لكن لا يحرم الفسخ. الإقالة إذا كانت فسخا تصح قبل قبض وبعد نداء جمعة، وتصح بلفظ صلح وبما يدل على معاطاة، وحتى تصح بلفظ بيع، لكنها فسخ. لكن ولا خيار فيها، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. انتبهوا لهذا. الإقالة ليس فيها خيار مجلس. يعني الآن لو نحن الآن كنا قد تبايعنا ثم جئت وقلت لك أنا يعني أريد أن أتحلل من هذه البيعة، ما عندي أي خيار، البيع لازم، لكن أستسمحك في فسخ البيع، فقلت نعم فسخنا البيع، ونحن في المجلس ليس لك أن ترجع وتقول أنا أريد البيع، ليس فيها خيار مجلس. أي إذا تمت الإقالة فلا خيار فيها، لا خيار فيها، بخلاف البيع في خيار المجلس وغير ذلك. المذهب يقول: ولا شفعة فيها. لاحظوا هذا شيء مهم، لا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. فأنا الآن كان عندي نصيب حصة مشاعة مع أخي، كنت اشتريتها منه بالمشاع، ثم إني فسخنا هذا البيع بالإقالة، فأرجعت إليه صحته حصته، فليس لشريك أن يقول أنا أخذ بالشفعة، أنا ما بعت، الذي تم هو فسخ وليس بيعا، إذن لا شفعة فيها. المذهب أنه لا تصح، هذه مسألة مهمة، لا تصح بزيادة على ثمن أو نقص منه. المذهب أنها لا تصح بزيادة على ثمن أو نقص. يعني المشتري لما يأتي للبائع ويقول له أنا أريد أن أرجع في البيعة هذه بالإقالة واستسمحك، فليس للبائع أن يقول له ننقص من الثمن شيئا، والعكس، البائع لو جاء وقال أنا أريد الإقالة فليس للمشتري أن يقول له زدني شيئا، أعطني شيئا، فلا زيادة فيها ولا نقصان عن الثمن. لكن عندنا مخرج. ابن عوض في الحاشية يقول: إن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنف بيعا بزيادة أو نقص جاز. يعني باب الإقالة إذا قال أنا أريد فرق، لا، ما في فرق في الإقالة، خلاص ضاع عليك ثواب الإقالة. تريد تبيع من جديد، بع. إن استأنف،
إن أبى إن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنف بيعا بزيادة أو نقص جاز، لأن البيع تم بيننا وأنا طلبت الإقالة وصاحبنا رفض الإقالة، فقال لي أنا أبيعك، أبيعك أنت تريد أن تسترد الأرض هذه، أنا أبيعها لك وزدني كذا وكذا وكذا، فلا بأس. استأنف بيعا بزيادة أو نقص جاز. المؤلف هنا يقول هي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه. الآن أنا في السلم، يعني قلت للإنسان أسلمت أعطيته المال وأريد 100 صاع من القمح بعد شهرين، الآن لم أستلم القمح، لا يجوز لي بيع المسلم في هذا قبل قبضه، ولكن يجوز الإقالة. لا يجوز أن أبيع المسلم فيه قبل قبضه ولو لصاحب السلم هذا، لا يجوز، لكن تجوز الإقالة، فدل وهذا مجمع عليه، فدل على أن الإقالة ليست بيعا، لو كانت بيعا لا منع من هذه الصورة. قال لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. هنا مسألة، قال في الكشاف مؤنة رد المبيع بعد الإقالة على من؟ مؤنة تكلفة رد المبيع بعد الإقالة. احنا عرفنا في خيار العيب ان يلزم من المشتري عليه أجرة النقل والرد. طيب هنا مؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري. شوفوا الكلام، قال بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه كما تقدم. قال لأنه فسخ العيب قهرا على البائع بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما. هنا بتراضيهما، أيها البائع ما دام رضيت بالفسخ فأنا غير ملزم، مشتري غير ملزم بمؤنة رد المبيع، قد فسخ البيع وهي عندي، تعال خذها. هناك في خيار العيب كان على المشتري حق التوفية وأن يرد وهو قد فسخ قهرا على البائع وليس بالتراضي فاختلف. ونكتفي بهذا القدر، وسيكون معنا إن شاء الله باب الربا، وباب مهم ويحتاج إلى أن يستوفى عليه الكلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.